الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. ما أعرف، أنا بين خيارين، بعض الأخوة اعترضون بالطريقة وحاولوا تسهيلي، طالبوا بتخليص الدرس المباحثة بسبب قضية النزول، وبين استمر وأكمل المباحثة وقتها قليل بدون هاي راح تسبب فضائل. زين الكلام أيها الأخوة، معه بعد أن فرضنا من معنى مقدمة الكتاب ومقدمة العلم وما يتعلق بهما، ذكرنا بأن مقدمة هذا الكتاب تتناول أربعة أمور: معنى الفصاحة والبلاغة، النسبة بين الفصاحة والبلاغة، انحصار علم البلاغة في علمي المعاني والبيان، والأمر الرابع مرجع البلاغة. أنا راح أنتم تتمنى أحد الأخوة يستوقفني، لكن تلاحظون من خلال التعداد لهذه الأمور الأربعة ورد مصطلح جديد لم نتطرق له. إحنا في الحصص السابقة ذكرنا سوف ندرس علم البلاغة، فائدة علم البلاغة، الغرض من علم البلاغة، انقسام علم البلاغة، ولم نتطرق إلى مصطلح الفصاحة، بينما ثبتنا بالأمس أن واحد من الأمور التي تدرس في هذه المقدمة معنى الفصاحة، النسبة بين الفصاحة وبين البلاغة. فالسؤال حتى أنطلق من عنده، السؤال: مصطلح الفصاحة ما هو المراد به؟ وما هي العلاقة بينه وبين البلاغة؟ أولا يا أخوان، سوف هذا يأتي إن شاء الله، تعريف جامع للفصاحة ما؟ تعريف جامع للبلاغة ما؟ إنما سوف تلاحظون بأن الشارع أن المصنف سوف يقسمان الفصاحة والبلاغة، ثم يعرفان كل قسم من أقسام الفصاحة، كل قسم من أقسام البلاغة. ونحن نعلم بأن التقسيم ماذا؟ حكم، والحكم فرع التصور. أنا أكون أتصور الشيء وبعد ذلك أحكم عليه، وراح تتبين العلة ليش قسمه قبل أن يعرف. لكن هاي مقدمة تطوعية منه، ما هو المراد بالفصاحة؟ مو لي ذكر الشارع، لا، أمر خارج. نقول الفصاحة إذا حاولنا أن نجد لها تعريفا ولو لفظيا، نقول هكذا بيناتنا، هذا لا من كتاب ولا، نقول هكذا: الفصاحة عبارة عن مجموعة من المواصفات، مجموعة من الشروط، إن توفرت، سواء توفرت في كلمة أو في كلام أو في متكلم، فهذه المواصفات، هذه الشروط إن توفرت سوف تعطي ذلك الكلام، سوف تعطي تلك الكلمة حسنا ذاتيا. يعني الفصاحة عبارة عن مجموعة من الأمور، إن توفرت راح تعطي الكلمة، تعطي الكلام حسنا ماذا؟ حسنا ذاتيا. وهاي قيد ذاتية مهمة هم بينهم شاب. والفصاحة جزء لا يتجزأ من البلاغة، يعني بدون الفصاحة لا توجد ماذا؟ لا توجد البلاغة. كل بلاغة لا بد أن تكون مشتمل على الفصاحة، يعني لولا الفصاحة لما حصلت ماذا؟ لما حصلت البلاغة. طبعا هاي إشارة إجمالية وإلا التفاصيل سوف تأتي. راح أمثل واحدا مقلت مجموعة من المواصفات الفصاحة، راح آتي بمثال من هذه المواصفات، صفة من هذه المواصفات. يقولون واحدة من الأمور التي تحقق فصاحة الكلمة عدم الغرابة. إذا كانت الكلمة غريبة فهي غير فصيحة، وإذا كانت الكلمة غير فصيحة غير غريبة فهي ماذا؟ فهي فصيحة. مثال: ما لكم تكأتم علي، أنا البقطع الباقي ما أقدركم. تكأتم تكأتم، يقولون هذه الكلمة، هذه الكلمة لا يمكن أن تكون فصيحة. يا بليل، وذلك لأن هذه الكلمة غريبة. تكأتم بمعنى تجمعتم، ولما كانت الكلمة غريبة فهي فصيحة أم غير فصيحة؟ هذا سيأتي مفصلا ناخذ النبي أسبوع. الضابط الرجوع إلى كتب اللغة، ندور في كتب اللغة، ما يخالف نفتح هذا الملف الخاطر في الحياة. تجينا هذه الكلمة تكأتم، افرنقعوا، مسرج كما سيأتي. إذا عرفت معناها فهي ليست ماذا؟ بغريب. إذا صعب علي المعنى فأرجع علمه إلى كتب اللغة. إن وجدت العرب العرباء بعد يستعملون تلك الكلمة فهي ليست بغريبة على نحو الكثرة، إن وجدتهم أصلا لا يستعملون مثل هذه الكلمة، هذه من خيالي فهي غريبة، أو لا وجدتهم يستعملون الكلمة لكن على نحو القلة والندورة فهذه أيضا تكون غريبة. وإذا صارت الكلمة غريبة صارت غير فصيحة، وإذا صارت غير فصيحة فهي ليست ببليغة، لأن البلاغة شرطها أن تكون الكلمة ماذا؟ تكون فصيحة. هاي الفصاحة في الكلمة، مثال للفصاحة في الكلام. ترى هاي مطالب كلها سوف تأتي، لكن أنا أريد بس يصير عندكم تصور لمعنى الفصاحة. يقولون واحدة من احنا مو قلنا مجموعة من المواصفات، مجموعة من الشروط، يشترط في فصاحة الكلام، يشترط في فصاحة الكلام أيضا أن لا تكون كلماته غريبة. مثاله: وليس هذا شيء، أو يشترط في، حتى غير المثال، يشترط في فصاحة الكلام أن لا تكون كلماته متناثرة، كون كلمات بيناتها ماذا؟ تعارف، ما بيناتهم تناثر. فإذا كانت كلمات الكلام متناثرة فذلك الكلام غير فصيح، وإذا صار الكلام غير فصيح يعني ماذا؟ غير بليغ. مثاله هذا الشعر يقول: وليس قرب قبر حرب قبره، وليس قرب قبر حرب قبره. تلاحظون أن قاعد أجزئ الكلمات، مو؟ وإلا لو أردت أن ألفظها بسرعة سوف لا أكتب. ليش؟ لأن بين هذه الكلمات قرب قبر حرب قبره بينها ماذا؟ تنافر. وإذا تنافرت الكلمات فالكلام المشتمل عليها لا يكون ماذا؟ لا يكون فصيحا، واذا صار الكلام غير فصيح لا يكون ماذا؟ لا يكون بليغا. صار عندنا تصور عن معنى الفصاحة. إذن الفصاحة هي مجموعة من الشروط ينبغي أن تتوفر جميعها، لا بعضها، ينبغي أن تتوفر جميعها حتى تكون الكلمة أو الكلام فصيحا. وفصاحة الكلمة وفصاحة الكلام سوف تنفعني في ماذا؟ في بلاغة الكلام. واضح إن شاء الله. هذا أخوان تفاصيل كل شيء، واقعا لسنا ملزمين لبيان هذه المقدمة، حتى نعيش معنى الفصاحة بينا هذه المقدمة حتى نرجع المطلب. إذن صار لزاما علينا أن نبين مصطلحين، مصطلح الفصاحة ومصطلح ماذا؟ البلاغة. رغم أننا ندرس ماذا؟ ندرس البلاغة، لكن البلاغة لأنها متقومة بالفصاحة صار لزاما علينا أن نبين ماذا؟ أن نبين الفصاحة. فما هو معنى الفصاحة وما هو معنى البلاغة وما هي أقسام كل واحد منهما؟ هذا مطلبنا. رأي معنى الفصاحة وأقسام الفصاحة، معنى البلاغة وأقسام البلاغة. أما الأول اللي هو معنى الفصاحة، الفصاحة لها معنى معنى في اللغة ومعنى وين؟ بالاصطلاح. أما المعنى اللغوي يقول هكذا، هاي عبارة: الفصاحة في الأصل تنبئ عن الظهور والإبان. هذه عبارته: الفصاحة في الأصل تنبئ عن الظهور والإبان. خلينا أقف معه، شنو مراده بالأصل؟ يعني الفصاحة في اللغة تنبئ عن الظهور والإبان. احنا لما نجي للمعنى اللغوي كما مر علينا مني اعرف مثلا الكلمه، المنطق، ما اعرف القانون، القاعده، يقول كلمه المنطق موضوعه في اللغه لكذا، مو هيك معناها في اللغه كذا. وهاي منين يجيبها؟ من خلال المراجعه لقواميس اللغه. هنا قال قال الفصاحة في اللغة تنبئ، ولم يقل موضوع لي الظهور والإبانة، ولم يقل معناها الظهور والإبانة، بل ماذا قال؟ الفصاحة تنبئ. هذا من باب التفنن في التعبير، أم لا كلمة تنبئ بها دلالة معينة؟ واضح السؤال الجواب. يقولون احنا بحثنا في كتب اللغة عن معنى الفصاحة، يقول فوجدنا معاني كثيرة للفصاحة: اصبح الصبح، اصبح الاعجمي، اصبح الرجل، بعد أصبح اللبن. يقول معاني، لما نرجع لكتب اللغة نلقى كلمة الفصاحة تدل على معاني كثيرة، ولم نميز المعنى الحقيقي من المعنى المجاز، ما عرفنا كلمة الفصاحة في الأصل موضوع على أي واحد من هذه المعاني. مرة أضع إيدي على المعنى الحقيقي يا أخوان فأقول الفصاحة موضوعة لهذا المعنى الحقيقي وانتهى الموضوع، وباقي المعاني تطير معاني مجازية. ومرة لا، الأمور تختلط علي فلا أميز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي. زين شي يقول إذا ما أميز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي؟ يقول بأنها موضوعة للمعنى الكذائي حقيقة في المعنى الكذائي لا دين، لأنه أصلا لم يميز لم يفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. قدامه ثلاثة طرق، لو يقول هي موضوعة لواحد من هذه المعاني وهذا لا دليل عليه، لو يقول هي موضوعة لجميع هذا جميع هذه المعاني ولا يعقل أن تكون وضعت لجميع هذه المعاني في وقت واحد، بل لابد أن تكون حقيقة في واحد منها والباقي شنو. وهذا الطريق أيضا مطروح، لهذا لجأ إلى الطريق الثالث. الطريق الثالث قال تنبئ عن الظهور والإبانة. تدرون شنو معنى تنبئ؟ شيلوا تنبئ خلوا تدل. الفصاحة تدل على الظهور والإبانة، ويقولون الدلالة أعم من الحقيقة أو المجال. إيش قال؟ قال الفصاحة في اللغة تدل على الظهور والإبانة. يا بهاي الدلالة دلالة على المعنى الحقيقي والله ما أعرفه، دلالة على المعنى المجازي هم ما أعرفه، تدل وقبل زين. مثلا إذا أنت لم تميز المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، لماذا اخترت الظهور والإبانة دون غيرها من المعاني؟ يقول لأن القدر المتيقن بين كل هذه المعاني التي دلت عليها لوضة الفصاحة هو الظهور والإبانة. القدر المتيقن القاسم المشترك بين جميع المعاني التي دلت عليها لوضة الفصاحة هو الظهور والإبانة. لهذا قال تدل على الظهور والإبانة، ولم يقل موضوع للظهور والإبانة. واضح أقوال لو تحتاج إلى
الشيخ لما عبرت بس حصل رافقة في طريق الحقيقة والمجاز بدون لفظ مشترك، لفظ مشترك وضع لكل من الحقائق المذكورة على حد
وضع لكل
من الحقائق وما قدر الجامع من بينه حتى لا يكون بأمانة طريق الحقيقة والمجاز فقط.
وهو الأصل بالأصل لابد أن يكون موضوعا. لماذا احنا عندنا اقسام اللفظ تدرون؟ اما مرتجل واما منقول واما حقيقة ومجاز واما مشترك. بعد هاي التفاصيل المشترك لابد ان يكون وضع لمعنى اول ووضع لمعنى ثاني وبينهما ماذا؟ اشتراك. المنقول هجر المعرف المعنى الاول وبقي المعنى الثاني. شروط كل واحد من اقسام إلا لا تتوفر، إنما الذي يتوفر ماذا؟ فقط إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مشاهد. وحيث أن الأمور قد اختلطت علينا فلا نميز، هذا حقيقة مجاز. فقلنا بأن هناك قدرا مشتركا الذي هو ماذا؟ الذي هو الظهور والإبانة. واضح إن شاء الله. هذا المعنى اللغوي. المفروض عادة بعد المعنى اللغوي ماذا يتطرق؟ احنا قلنا اكو معنى تعريف اصطلاحي للفصاحة؟ لا، لا يوجد تعريف اصطلاحي جامع للفصاحة لجميع اقسام الفصاحة. ليه؟ هذا راح نسبق المطلب بس حتى يتضح. احنا يفترض في التعريف الاصطلاحي ماذا؟ ان يكون جامعا ومانعا. يقول الاقسام المنضوية تحت الفصاحة اقسام متغايرة مختلفة غير مشتركة. بعد الأقسام المختلفة المتغايرة غير المشتركة تقدر تجمعها في تعريف واحد؟ لا يمكن الجمع بين الأقسام المختلفة الغير المشتركة في تعريف واحد. قال شنو الطريقة؟ نعجل من عرف قال لا انقسم هذا، انقسم الفصاحة إلى أقسامها ثم نأتي بتعريف بكل قسم من هذه الأقسام. إذا راح يصير عندي تعريفات لأقسام الفصاحة لا تعريف للفصاحة، واضح إن شاء الله. نقول هكذا لأن الفصاحة تشتمل على أقسام مختلفة غير مشتركة، لا يمكن أن نجمع هذه الأقسام في تعريف جامع لها. سنقول تعريف الفصاحة الاصطلاحي كذا، بل سوف نضطر إلى تقسيم الفصاحة، ثم بعد التقسيم نعرف كل قسم على حدة. سنقول فصاحة المفرد تعريفها كذا، فصاحة الكلام تعريفها كذا، فصاحة المتكلم تعريفها كذا. وضح إن شاء الله. بسبب عدم وجود تعريف جامع اضطررنا إلى التقديم ثم التعريف، مع أن التركيب الطبيعي ما لا يقتضي التعريف، أحسنتم، ثم التقديم، لأن التقديم حكم والحكم فرع التصور، والتصور إنما يحصل من خلال التعريف. واضح إن شاء الله. الفصاحة أقسام الفصاحة، يقول هكذا: يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم. يوصف بها ماذا؟ المفرد والكلام والمتكلم. الأقسام مش جد، لا، مفرد كلام متكلم. المفرد مثاله، المفرد يعني يا اخوان شنو المراد به؟ الكلمة. هسه له اطلاقات راح نقف عندها. اقول كلمة فصيحة، مرادي مو الخطبة وانما كلمة واحد. الكلام مثاله كلام فصيح. المتكلم متكلم ماذا؟ شاعر فصيح، كاتب فصيح. اذن الاقسام جد؟ لا. السؤال هذا اول اشكال انزل بوجه المصنف، نقول هذا. ومثل قولي مثلا هذا التركيب رجل الدين، هذا وين تخلونه؟ بياقف رجل الدين يدخل تحت فصاحة الكلمة؟ ها ساعدوني، ليه؟ مركب ناقص، مش اول من مضاف ومضاف اليه، وعبارة عن من؟ عن كلمتين. واحنا قلنا فصاحة الكلمة يا كلمة واحد غير ذا، يدخل في فصاحة الكلام ام لا؟ لان الكلام هو ما ترتب من كلمتين او اكثر بقيد ان يحسن السكوت عليه. هسه هذا وان تركب من كلمتين لكنه ماذا؟ لا يحسن. اذن ليس طبعا لا يدخل في فصاحة المتكلم لانه لفظ والمتكلم ذات. ايش افهم من هذا؟ ان هذا التقسيم تقسيم ناقص. ليش؟ لأن حقيقة هذا إشكال، ترى يا أخوان أنا أؤسس الإشكال. حقيقة الأقسام أربعة لا ثلاثة، اللي هي قسم الأول الكلمة، القسم الثاني المركب الناقص، القسم الثالث الكلام، القسم الرابع المتكلم. فالإشكال على المصنف هو هذا: جعلت الأقسام أقسام الفصاحة ثلاثة، مع أنه قد ورد في العربية أن يوصف المركب الناقص بالفصاحة، فهذا التقسيم غير جامع لأنه لم يشمل جميع الأقسام. واضح الإشكال؟ لسائل أن يسأل هل من الممكن أن يكون المركب الناقص فصيحا أم لا؟ الجواب نعم، إن توفرت فيه شروط الفصاحة التي سيأتي ذكرها فيمكن أن يوصف ماذا بالفصاحة. مثاله أقول هكذا، إذا جاء زيد تقولون هذا كلمة كلام مركب ناقص، مركب ناقص، هاي جملة الشرط، وجملة الشرط لا تحقق التمامية إلا من خلال ماذا؟ جواب. فهذا مركب ناقص، لو أجي أطبق عليه شروط الفصاحة اللي راح ناقص إن شاء الله، أشوف جميع الشروط شروط الفصاحة منطبقة عليه، فماذا أقول؟ هذا مركب ناقص فصيح. إذن المركب الناقص يمكن أن يوصف بماذا؟ يمكن أن يوصف بالفصاحة. فكيف أيها المصنف لم تجعله قسما رابعا من أقسام الفصاحة؟ إن شاء الله تقرر الإشكال في أذهانك. الجواب، الجواب إحنا مو إحنا الشراح حاولوا الإجابة عن هذا الإشكال. الجواب الأول اللي ما يرتضي الشارع، الجواب الأول يقول فصاحة المركب الناقص مذكورة ذكرها المصنف لكنه لم يذكرها صريحا، لم يجعلها قسما رابعا مستقلا، وإنما ذكرها ضمن، وين ذكرها ضمن؟ في أحشاء القسم الثاني اللي هو فصاحة الكلام. فالقسم الثاني اللي هو فصاحة الكلام يشتمل على مصداقين، المصداق الأول الكلام الذي يحسن السكوت عليه، والثاني الكلام المركب الناقص الذي لا يحسن السكوت عليه. هاي منين جبتها انت؟ انت ايها المجيب من اين جئت بهذا ان الكلام له مصداقان؟ كلام مركب تام خلنا نعبر هيجي اللي هو الكلام، ومركب ناقص اللي هو هذا رجل الديني اذا جاء زيكم، هذا منين جبتها؟ يقول ها، لأن العرب تطلق كلمة الكلام على كل ما ليس بكلمة، كل ما ليس بكلمة فعند العرب ماذا يسمى؟ يسمى كلام. بعد المركب الناقص كلمة أم ليس بكلمة؟ ليس بكلمة، فهو داخل وين؟ داخل في الكلام. واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الأول. صاحب الجواب الأول يقول هكذا، أن المركب الناقص مذكور ذكره المصنف لكنه لم يذكره صريحا، بل ذكره ضمنا وين؟ في الكلام، لأن المراد بالكلام كل ما ليس بكلمة، فيشمل المركب الثان الذي يحسن السكوت عليه، ويجمل المركب الناقص الذي لا يحسن السكوت عليه. هذا كلام من هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني للشارع، الشارح يجيب بجواب آخر، فلا بد له من أمرين، هم يرد على الجواب الأول وهم يأتي بدليل لجوابه الثاني. الشارح شي يقول؟ يقول المركب الناقص مذكور ضمنا، يعني وافق بالجواب الأول، لكن مذكور ضمنا لا في ضمن الكلام وإنما في ضمن الكلمة، مذكور في ضمن الكلمة، لأن العرب شوفنا للجواب، لأن العرب تطلق الكلمة وتريد بها ما ليس بكلام، وتريد بها ما ليس بكلام، فالكلمة اللي هي المفرد، فالمفرد له إطلاقان، الكلمة الواحدة والمركب ماذا؟ والمركب الناقص. واضح إن شاء الله؟ خلينا أنظر وأقابل بين الجوابين. الجواب الأول قال أن، شوف جهات الاشتراك، الجواب الأول قال بأن المركب الناقص مذكور ضمنا في الكلام لأن العرب تطلق الكلام وتريد به ما ليس بكلمة، ما ليس بمفرد، فيشمل الكلام التام المركب التام ويشمل المركب الناقص. الشارح قال لا، الأمر على العكس من هذا، أن المركب الناقص مو داخل في الكلام وإنما داخل وين؟ في الكلمة، لأن العرب في المفرد، لأن العرب تطبق المفرد وتريد به ما ليس بكلام، والمركب الناقص ليس بكلام، فيكون داخلا ضمن المفرد، ويكون المفرد شاملا لأمرين، الكلمة والمركب ماذا؟ والمركب الناقص. واضح إن شاء الله؟ أما جواب الاسم يعني فقط أبين رد الشارع على الجواب الأول ودليله إن شاء الله في البحث. هسه صار عندي جوابين، جواب يقول بأن المركب ناقص داخل في الكلام، وجواب يقول بأن المركب ناقص داخل وين؟ في المفرد. أنت الشارع شو تقول؟ قال أنا أقول بأن المركب ناقص داخل في المفرد لأن المراد بالمفرد كل ما ليس بكلام، فيكون المركب الناقص داخل. شنو ردك على الجواب الأول الذي أدخل المركب الناقص في ضمن الكلام؟ يقول هكذا، أنت يا صاحب الجواب الأول قلت بأن المركب الناقص داخل في الكلام، ونحن لم نسمع عن العرب أنهم يطلقون على المركب الناقص اسم الكلام، إنما المركب، إنما الكلام يطلق على خصوص المركب التام. إذن رد الشارح على صاحب الجواب الأول هو السماع، يقول له هكذا، لم يسمع عن العرب أنهم يصفون، يطلقون، يسمون المركب الناقص كلاما، بل الذي يسمى كلاما خصوص من ومن؟ خصوص المركب التام. واضح إن شاء الله؟ هذا هو جواب الشارح على، أو رد الشارح على صاحب الجواب الأول. إن شاء الله المباحثة القابلة سوف نبين دليل الشارح على أن المركب الناقص داخل في القسم الأول اللي هو المفرد، والحجة التحقيق كما يعبر عنه الشارح. والحمد لله رب العالمين.
الجواب
الثاني
ما
وافق
الجواب الأول. الجواب أننا لم نسمع من العرب أنهم يصفون المركب الناقص.